أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام حول تأثير العوامل الاقتصادية على ظهور الأفكار البشرية ومن ضمنها العلم. فوصلنا إلى نقطة العلم، فنقول وفق التصورات الماركسية أيضا أن الإسهامات العلمية، الابتكارات التي قدمتها البشرية، إنما هي وليدة الظروف الاقتصادية. الأوضاع الاقتصادية هي التي تولد الحاجة الأساسية التي تدفع الإنسان، تدفع المفكرين إلى ابتكار النظريات والاكتشافات العلمية المؤثرة التي حصلت على طول التاريخ. فإذن باعتبارها الماركسية تجعل العامل الاقتصادي والوضع الاقتصادي هو العامل الأساسي لتفسير كل هذه الظواهر، فأيضا حاولت إخضاع الاكتشافات والابتكارات العلمية النظرية، طبعا حتى النظرية يعني النظرية والعملية كلها راجعة إلى على أساس الأوضاع الاقتصادية. فالأوضاع الاقتصادية هي التي تولد تفرض على الإنسان حاجاتها وتدفع هذه الحاجات إلى الابتكار. طبعا الماركسية بشكل عام، وهذه شاهدناها في أكثر من حالة، تحاول أن تفسر الظواهر سواء كان ظواهر الفكرية عند البشر أو غيرها على أساس الأوضاع التي كانت سائدة في الغرب، وخصوصا التي كانت معاصرة يعني الزمن المعاصر لكارل ماركس وإنجلز. كانت هناك كثير من النظريات والابتكارات العلمية إنما هي كانت وليدة الظروف والحاجات باعتبارهم، يعني يقدمون شاهدا على ذلك أن اكتشاف القوة البخارية، هذه القوة البخارية اللي هي حركت عجلة الإنتاج الرأسمالي، فصار إنتاج رأسمالي. هذا الإنتاج الرأسمالي فرض حاجة وجود قوة يمكن أن تشغل المعامل بشكل أسرع مما كان، فابتكرت القوة البخارية المحركة، وصارت هذه المحركات اللي تشتغل بقوة البخار. فهذه الحالة اللي شاهدوها على أساسها عمموا فقالوا إذن الابتكارات على طول التاريخ إنما هي وليدة الظرف الاقتصادي، الوضع الاقتصادي، الحاجة اللي فرضتها الأوضاع الاقتصادية. يذكر روجيه غارودي شاهد على ذلك، يقول لو كنا نحن والعلماء وابتكارات ومسيرة العلم بشكل عام لكان لكل عالم طريقته في أن يوصل علما إلى نقطة معينة، إلى اكتشاف مسألة معينة، لكننا نشاهد أن علماء مختلفين رغم أنهم مختلفين في ظروفهم في الدولة اللي يعيشون فيها إلا أنهم يتوصلون إلى اكتشاف واحد، والسبب في توصلهم إلى هذا الاكتشاف الواحد هو أن هناك ظرف اقتصادي، هو هذا كان العامل المشترك المساهم في يعني الذي دفعهم إلى هذا، يعني هناك حاجة عامة هي هذه الحاجة التي دفعتهم إلى اكتشاف هذا يعني النظري. ويقول مثلا قانون التعادل بين الحرارة والعمل، بين الحرارة والشغل، يعني كل ما مثلا صارت حركة قوية كل ما ولدت ماذا؟ ولدت حرارة. هذا القانون اكتشفه من؟ اكتشفه ثلاث علماء، قانون التعادل بين الحرارة والشغل، ثلاث علماء، كارنو في فرنسا، وجول في انجلترا، وماير في ألمانيا. ويعتبر هذا القانون في الحقيقة هو مؤسس لعلم الديناميكا الحرارية، يعني الحركة يمكن كيف يمكن أن تولد الحركة، ماذا تولد؟ الحرارة. هناك تعادل بين الحرارة وبين الشغل اللي موجود. عموما هسه هذا القانون ممكن واحد يعني يروح يعني يتوسع به. فإذا هذا القانون توصل إليه مجموعة من العلماء، مجموعة من العلماء. إذن من الذي دفعهم، من الذي أوصلهم إلى هذا الأمر؟ هو وحدة الظرف الاقتصادي، الحاجة التي ولدها الوضع الاقتصادي، هذا هو الذي دفعهم إلى ابتكار، خلى أذهانهم كلها توصل إلى هذه النقطة. ورغم أن كل واحد ما يعلم باكتشاف الآخر، بما اكتشفه الآخر، إلا أنهم كلهم متفقين على هذه، يعني وصلوا إلى هذه النقطة. هنا السيد الشهيد يلاحظ على ما ذكره الماركسيون في تفسير مسيرة العلم وكيفية انبثاق النظريات، يلاحظ عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن المجتمعات قبل المجتمع العصر الحديث، هسه خلينا نقول بأن المجتمع العصر الحديث أكو تغير كبير جدا في وسائل الإنتاج والظرف الاقتصادي تغير، لكننا لو رجعنا إلى العصور السالفة كلها نجدها متقاربة من ناحية وسائل الإنتاج، ومع ذلك هناك فارق كبير جدا في العلوم. يعني ما نقدر نقارن العلوم اللي كانت في العصر البابلي أو في العصور اللي تلت ذلك، مثلا في اليونان أو غيرها من العصور، نقارن بين مثلا وسائل اللي تمتلكها الدولة الإسلامية نفسها موجودة في بقاع الأرض، ما اختلفت لا قوة بخارية ولا هي نفس الوسائل الموجودة، لكن العلم اللي كان عند العرب غير العلم اللي كان يعني عند المسلمين بشكل عام، ما غير يختلف من ناحية المستوى العلمي، هناك اختلاف كبير جدا، رغم أن وسائل الإنتاج كلها واحدة، ما كانت هناك مائزة من ناحية وسائل الإنتاج. فإذا لماذا النظريات كانت مختلفة والابتكارات كانت موجودة رغم أن الأوضاع الاقتصادية مشتركة، الظرف الاقتصادي واحد عند الجميع؟ ليش تولدت هنا نظريات وما تولدت هناك نظريات؟ ليش مسيرة العلم هنا متطورة ومسيرة العلم هناك غير متطورة؟ إذن لابد أن نفترض أن هناك عوامل أخرى هي التي تساهم في التطور العلمي وانبثاق النظريات العلمية، ولا النظريات العلمية التي انبثقت في اليونان كانت يعني كما هم يعتقدون، يعني أوروبا يعتقدون أن النظريات التي حصلت في اليونان كانت يعني هي فاتحة للعلوم سواء كانت في مجال علمي أو في مجال فلسفة وغيرها، إلا أنه لم تختلف اليونان لم تختلف عن غيرها في وسائل الإنتاج، ظرفها الاقتصادي هو واحد. فإذن الاكتشاف العلمي مو راجع إلى وسائل الإنتاج، وإلا لوجدنا فارقا كبيرا، لابد أن يكون في وسائل الإنتاج رغم أن وسائل الإنتاج واحدة، إلا أن الفارق العلمي واضح جدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا أن الحاجة وحدها، يعني هذه الحاجة المتولدة من الظرف الاقتصادي، الحاجة وحدها لا تؤدي إلى حصول الاكتشاف العلمي. يعني الآن الناس قد تحتاج إلى فد شيء يعني يساعدهم في حياتهم المعيشية، إلا أن هذه الحاجة لا تؤدي إلى ماذا؟ إلى الابتكار العلمي. فالبشر، هنا السيد الشهيد يضرب أمثلة، يقول مثلا صناعة النظارات، البشر احتاجوا إليها منذ القدم لكنهم لم يخترعوها إلا في وقت متأخر، احتاجوا إلى البوصلة لتوجيه السفن منذ القدم، إلا أنه لم يستخدموا هذه البوصلة، لم يستخدموها إلا في القرن الثالث عشر. فإذن الحاجة وحدها مو هي الحاجة الوحد هي التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى الابتكار العلمي. وهنا يقول السيد الشهيد أنه قد يتفق للعلم أن يسبق الحاجة. أساسا العلم يكتشف بعض الأشياء ويعرفها قبل الحاجة. الماركسيين يقولون بأن المجتمع الرأسمالي هو باعتبار أن حاجة المجتمع الرأسمالي إلى القوة المحركة المقوة البخارية هو الذي أدى إلى اكتشاف القوة البخارية، في حين أن القوة البخارية كاكتشاف مرة احنا نستخدمها بشكل عملي ومرة لا نكتشفها. القوة البخارية أساسا مكتشفة منذ القدم قبل أن يتحقق وجود للمجتمع الرأسمالي. فإذا عندما نقول أن المجتمع الرأسمالي هو الذي فرض الحاجة والحاجة هي التي فرضت القوة المحركة البخارية، فنقول أن القوة المحركة البخارية اكتشافها قد سبق منذ القدم قبل ما يتأسس المجتمع الرأسمالي، العلماء توصلوا إليه. ولهذا في الويكيبيديا يقول أن أول محرك بخاري بدائي ذكره التاريخ هو للأيوليين، الأيوليين أو الأيونيين مهم، الذي وصفه هيرون الإسكندري في مصر الرومانية في القرن الأول للميلاد. وبعد ذلك اقترحت بعد ذلك عدة أجهزة تعمل على البخار وجربت، كسيخ الشواء الذي اقترحه تقي الدين، وأيضا في عهد في عهد مصر العثمانية أيضا في القرن السادس عشر، ومضخة توماس سيفر البخارية في القرن السابع عشر أصبح المحرك الجوي الذي اخترعه توماس كومن أول محرك ناجح. إذن هذه الاكتشافات، اكتشافات القوة البخارية كانت منذ القدم، أسبق منين؟ أسبق من مرحلة ظهور المجتمع الرأسمالي. فإذن الكلام هنا مو في مدى استفادة الناس من النظرية، وإنما في أصل اكتشاف النظرية. التفسير الماركسي هنا يريد يقول بأنه أصل اكتشاف النظرية إنما متوقف على الظرف الاقتصادي، فنقول أن الظرف الاقتصادي ما كان موجود، الرأسمالية ما كانت موجودة، والحاجة الرأسمالية ما كانت موجودة، رغم ذلك أن الناس اكتشفت القوة البخارية. نعم استفادت من هذه القوة البخارية بعد ذلك، عندما وجد المجتمع الرأسمالي فاستفادت منه. وهذا شيء آخر، احنا ما نتحدث عن استفادتك من القانون وإنما اكتشاف القانون، استفادتك من القوة لا، احنا نتكلم عن اكتشاف وجود مثل هذه القوة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا يقول السيد الشهيد أن الماركسيين خلطوا بين الفنون العملية الصناعية وبين القوة أو العلوم النظرية، الطبيعية النظرية. العلوم الطبيعية لها خط مختلف تماما عن خط الفنون العملية، وهذه بشكل واضح الآن، مثل شخص يدرس نظري وشخص يدرس عملي. الشخص اللي يدرس عملي يصير عنده مهارة ويصير عنده فن ويقدر يعمل، يعني هذا موجود بشكل واضح عند البنائين. شوف كثير من العمال اللي هم أساسا ما دارسين لكن عندهم خبرة ميدانية، شوف عنده مسألة العمل، يصير عنده خبرة ومهارة في العمل ويصير عنده إتقان إلى درجة أنه يصير فنان في هذا المجال، يصير عنده خبرة عملية ومهارة تخليه يصير فنان. يقول هذين الخطين اللي هو الفن العملي، الصناعة الفنية العملية، هذا منفصل تماما كان عن من؟ عن العلوم الطبيعية النظرية. هذا علوم يعني عادة يدرسوها بطبيعيات أرسطو، يعني دراستها مختلفة منفصلة تماما. نعم في الأخير صار دمج لهذين الأمرين، والاستفادة من الجانب النظري للجانب التطبيقي صار استفادة. فهذا الاختلاف بين هذين الخطين والتركيز عليهما، الماركسيين خلطوا بين هذا الأمر وهذا الأمر. كيف نقول أن أصحاب القوى الاقتصادية، أصحاب النفوذ، الملوك وغيرهم دائما يستفيدوا من أصحاب الفنون والخبرات، يستفادوا من عندها البناء الحضاري. الآن الإرث الحضاري اللي متروك كله بسبب الفنانين اللي كان عندهم خبرة وعمل في هذا المجال، مو في المجال النظري. يعني المجال النظري له شروطه، الإبداع واكتشاف النظريات النظرية، يعني القوانين النظرية لها شروطها، ما لها علاقة بالمهارة وغيرها. فنقول اللي خاضع للأوضاع الاقتصادية، خاضع للنفوذ الاقتصادي وغيرها، هو هذا الجانب اللي هو يا جانب الجانب العملي اللي ممكن أن يستفادون منه، اللي يتطلب مهارة وخبرة وغيره، مو الجانب النظري. الجانب النظري هذا خط منفصل تماما عن الجانب العملي، له شروطه، له مبادئه، له قواعده اللي تختلف تماما عن ذاك الجانب. فهذا التطور يعني هذا طريق منفصل عن هذا الطريق. والماركسيين خلطوا بين هذين الأمرين، فقالوا بأن النظريات العلمية، النظرية طبعا متوقفة عليه من على الأوضاع الاقتصادية، وهذا الخطأ. خطأ اللي ممكن أن يكون متوقف على الأوضاع الاقتصادية هو الجانب العملي، هي هذه الفنون اللي احنا نراها. هنا السيد الشهيد أيضا يطرح مثلا شاهد على ذلك، يقول مثلا نظرية لافوازيه اللي مشهور، يعني يقول طرحه النظري لم يقبل من الناس إلا في نهاية القرن 18 أكو انفصال، وكثير من هؤلاء الفنانون وأصحاب الخبرة العملية لا يعلمون القوانين ويعملون وفق خبرتهم ما يشاهدونه، يعني من خبرة، من دون أن معرفة القوانين الحقيقية لما يقومون به من أفعال. يقول السيد الشهيد هنا وقد استطاعت الفنون العملية خلال ذلك إجراء، يعني نهاية القرن 18، إجراء التحسينات في صناعة الحديد وصناعة الفولاذ قبل أن يعرف هؤلاء الفنانون الفروق الكيميائية الأصلية بين الحديد والصلب. يعني هم بخبرتهم قدروا يحسنون الفولاذ من دون أن ماذا؟ من دون أن يكون لديهم معرفة في اختلاف التركيب الذري ونسبة الكربون فيها. قال والحديد المطاوع الفولاذ تبع لاختلاف نسبة الكربون فيها. إذن بالنتيجة قدروا يحسنون وفق خبرتهم العملية من دون معرفة ماذا؟ المعرفة النظرية. المعرفة النظرية متأخرة. فإذن المسألة هناك انفصال كبير جدا بين خط التفكير العلمي والخبرة البحتة، واللي متوقف على الأوضاع الاقتصادية وغيرها هو الخبرة، الجانب الثاني مو الجانب العلمي. وإحنا بصدد تفسير الجانب العلمي النظري. أما الشاهد الذي ضربه روجيه غارودي اللي هو المفكر الماركسي اللي بعد ذلك أسلم وكان مسلما، وطبعا قصة حياته هواي مهمة جدا هذا الفيلسوف عموما. هذا الشاهد الذي قال بأنه أن يتوصل مجموعة من العلماء، ثلاثتهم يتوصلون، توصلوا إلى اكتشاف نظرية، وهذا دليل على أن النظريات العلمية وليدة الظرف والحاجة الاقتصادية. هذا الكلام تفسيره بهالطريقة هذا لا يدل على أن الظرف أو حصر العامل الذي أدى إلى اكتشاف النظرية هو بالعامل الاقتصادي، بل يمكن أن تكون هناك أمور كثيرة هي التي ساهمت في توصل هؤلاء العلماء إلى هذا الاكتشاف، من قبيل كما يقول السيد الشهيد أن هناك اشتراك أو تشابه أولئك العلماء في الخبرة والشروط الفكرية والسيكولوجية والمستوى العلمي، وهي تماما. أسأل الآن إذا الأستاذ يشرح موضوع معين ويترك للطلبة مجال الاستنتاج، شوف أكثر من طالب يتوصلون إلى الفكرة عينها اللي يريدها الأستاذ. هذا ليش؟ لأنه الطلبة كان مستواهم واحد، تعرضوا إلى نفس السؤال، وكانت المعلومات المحيطة بالسؤال مشتركة، فلهذا الاستنتاج عادة وفق ذهن يعني متقارب، أذهان متقاربة يكون واحد. فإذا ما يمكن أن نفسر كل التوصل العلماء إلى نتيجة واحدة على أساس ما ذكره الماركسيون، وهو أن هناك وضعا اقتصاديا هو الذي تحكم بالفكرة وجعل العلماء يتوصلون إلى هذه الفكرة. هذا يعني مو صحيح الاستنتاج اللي توصلوا إليه، يعني إلا بعد استبعاد تلك العوامل الأخرى المشتركة التي يمكن أن تؤثر في أن تكون نتائجهم أيضا واحدة. إذن هذا الشاهد مو شاهد يعني حقيقي بالإمكان مناقشته كما ذكرنا. هذا أيضا في النقطة. ويذكر السيد الشهيد بأن هناك مثالا بعيد جدا عن حقول عن الحقل العملي اللي يعني ما يمكن أن نتصور أنه مرتبط بمن، مرتبط بالإنتاج ومرتبط بتطورات الإنتاج وسائل الإنتاج، حتى نقول بأن الوسائل الإنتاج هي التي فرضت مثل هذا المثال، وهو ما يرتبط بالاقتصاد السياسي في تفسير النظرية الحدية أو المنفعة الحدية. يقول: فقد توصل ثلاثة من العلماء اللي أحدهم جيفونز الإنجليزي عام 1871، وفالارس السويسري عام 74، وكارل مينجر النمساوي عام 71، إلى وضع تفسير للنظرية الحدية يعني المنفعة الحدية. وهي يعني المنفعة الحدية ليست إلا تفسيرا نظريا معينا لظاهرة اقتصادية قديمة في حياة المجتمع الإنساني. إذن هذه النظرية ما إجت تحل مشكلة حاصلة الآن، وإنما إجت لكي تفسر ظاهرة، وهذه الظاهرة قديمة. هذه الظاهرة مو حاجة جديدة فرضتها المجتمعات أو وسائل الإنتاج الحديثة، مو حاجة عملية، وإنما تفسير لظاهرة، وظاهرة هذه ظاهرة قديمة. قال: وهي القيمة التبادلية، فلا علاقة للمحتوى العلمي للنظرية بمشاكل الإنتاج وتطور الإنتاج اللي يعني ولم تستمد دليلها من هذا التطور. هذا الحل الذي طرحه هؤلاء العلماء إنما طرحه لمشكلة أثارها آدم سميث، لأن آدم سميث قال بأنه لا شيء أكثر نفعا من الماء أو الهواء مثلا، لكن نادرا ما نستطيع شراء أي شيء مقابله. بعكس ذلك فنادرا ما يكون للماسة ماس أي قيمة عملية. يقول الماسة ماكو أي قيمة عملية للإنسان، لا يأكل الماس ولا غيرها ولا، ويمكن أن يستغني بحياته عنها، لكن الماس له قيمة شرائية كبيرة جدا. فإذا الماء له منفعة كبيرة جدا، إلا أنه لا ليس له قيمة شرائية، والماس له قيمة شرائية كبيرة جدا رغم أنه ليس له منفعة حقيقية للبشر، سواء أنه يعني مجرد للمظاهر يعني. فهذا التناقض أزعج آدم سميث يعني قبل 200 سنة أو أكثر يعني. فوضعوا تفسير، طبعا الآن وضعوا تفسير أنه منحنيات العرض والطلب بالنسبة للماء، الماء المعروض من عنده المتوفر من عنده أكثر من حاجة، أكثر من الحاجة البشرية، الحاجة البشرية أقل من عنده، فهو متوفر بشكل كبير جدا. فلهذا منحنيات العرض والطلب بالنسبة للماء تتقاطع عند سعر منخفض للغاية، فصير سعره كلش قليل يعني. بينما بالنسبة للماس منحنيات العرض والطلب لا تكون عالية جدا، تتقاطع بسعر عالي جدا. السبب الحقيقي لذلك هو أنه لابد أن نعرف أن المنفعة اللي بالنسبة للماء، هذه المنفعة من قيس منفعة الكلية للماء، لابد أن نأخذ المنفعة الحدية للماء. ليش؟ لأن الماء إذا قطرات من عنده، وهذه القطرات من عنده للبشر تمثل حاجة أساسية، يعني لو تجيب للإنسان العطشان في الصحراء وتطي بعض القطرات مع الماء أو تطي ماس، فمن المؤكد أنه يختار الماء، لأن حاجته للماء هناك تكون حاجة كبيرة. فالمنفعة أو المنفعة الحدية لهذه القطرات الأولى تكون كبيرة جدا، لكن تتضاءل هذه المنفعة كلما زاد إشباع الإنسان وتوفرت وتوفر المزيد من تلك القطرات الماء، يعني صارت موجودة بشكل أكبر. إذا كان الكأس الأول للماء غالي الثمن جدا، فالكأس الأخير للماء هو بأبخس الأثمان لأنه موجود بشكل عام.
فإحنا من نحسب المفروض نحسب المنفعة الكلية للماء، فاللي تحسب القطرات الأولى والقطرات الأخيرة، وإنما ناخذ المنفعة الحدية. بما أن المنفعة الحدية تتوقف على ما هو موجود فعلا، والموجود من الماء أو الموجود من الهواء كبير جدا، فلهذا يكون سعره متدني رغم الحاجة الأساسية إليه. في كتاب الاقتصاد البول سامولسون يقول: ويمكننا حل التناقض في مسألة القيمة كالتالي: كلما زاد ما هو متاح من سلعة ما، كلما قلت الرغبة النسبية في وحدتها الأخيرة الصغيرة. يعني الحاجة للوحدة الأولى اللي هو الكأس الأول من الماء حاجة ورغبة شديدة إلى كل شيء، ولكن بما أنه كثير راح تقل الرغبة إلى الكأس الثاني والثالث والرابع وهكذا. فيقول: من هنا يتضح السبب في أن لكمية ضخمة من الماء سعرا متدنيا، ولماذا تكون سلعة لا غنى عنها إطلاقا مثل الهواء مجاني. فالكميات الضخمة في كلتا الحالتين هي التي تسحب المنفعة بعيدا إلى أسفل، يعني تقلل سعرها وتخفض بالتالي أسعار تلك السلع الحيوية. أما النقطة الرابعة في الملاحظات التي قدمها السيد الشهيد، أن تبعية العلوم الطبيعية لتطور القوى المنتجة فهي في الواقع علاقة بالمقلوبة، علاقة مقلوبة، ذلك أن العلوم الطبيعية وإن كانت تنمو وتتكامل وفق الأدوات اللي تقدمها الاكتشافات العلمية اللي تقدمها للمجرب، إلا أن المسألة أيضا عكسية، إذ أن هذه الأدوات هي أيضا نتاج نظريات علمية سابقة. ويضرب السيد الشهيد مثال المجهر، يقول بأنه هو ليس إلا نتاجا للعلم والاكتشاف قوانين الضوء وكيفية انعكاسه على العدسات، فإذن المسألة ليس لا ترتبط ب يعني الأوضاع الاقتصادية وتطور القوى المنتجة هي اللي تؤدي إلى ماذا؟ إلى اكتشاف، يعني تعطي للعلم أدواته، وهذه الأدوات هي التي تساهم في إيجاد النظريات العلمية، لأن هذه الأدوات نفسها هي أيضا وليدة ماذا؟ وليدة اكتشاف قوانين سابقة، إذ لولا القوانين قوانين الضوء أو غيرها لم تتحقق تلك الأدوات، ولم تعد تكون يعني وسيلة علمية مفيدة لمن للعالم أو العلماء بشكل عام. ثم يذكر السيد الشهيد بأن قصة العلم لا تتوقف دائما على الأدوات، فهناك الأدوات كانت جاهزة وكانت موجودة، لكن الشروط الفكرية لإنتاج لاكتشاف القانون لا زالت لم تتحقق. فمثلا إلى أن يأتي عالم، وهذا العالم عند وجوده يكون مثلا عند ذهن معين وقاد، وعند التفاته إلى أشياء لم يلتفت إليها السابقون، رغم أن الأدوات موجودة، أدوات البحث كلها موجودة، إلا أنه لم يستطع أحد العلماء من العلماء السابقين اكتشاف هذه النظرية. مثلا يذكر مسألة اكتشاف قانون الضغط الجوي، فإن هذه الفكرة اللي تعتبر من الفتوح الكبرى للعلم في القرن السابع عشر، يقول: كيف طرأت هذه الفكرة على ذهن تورشيلي؟ لاحظ أن مضخة الماء لا يرتفع الماء أكثر من 34 قدم، وهنا رغم أن هذه الحالة شاهدها كثير من العلماء حتى من ضمنهم غاليلو لاحظوها، لكن ما قدروا من خلالها يضعون تفسير لهذه الظاهرة، ويضعون مسألة يعني يكتشفون فكرة الضغط الجوي. لكن تورشيلي قارن، قال إذا نفترض أن للجو هناك ضغط للجو، فهذا سوف يجعل ارتفاع عمود الزئبق أقل من 34 قدم، فجرب ليش؟ طبعا لأنه أثقل، فجرب شافه أقل فصحح نظريته. هذه الفكرة اللي طرأت على تورشيلي يعني أدواتها كلها كانت موجودة في السابق، لكن العلماء ما كان يعني اكتشفوا من خلالها قانون الضغط الجوي. وهذا يعني أن العلماء لهم شروطهم الفكرية، وللعلم له مسيرته التي لا علاقة لها، مو متوقفة دائما على وجود الأدوات كالمجهر أو غيرها مثلا الأشياء. قال: فمن حقنا أن نقف عند هذا الكشف العلمي بوصفه حدثا تاريخيا، لنتساءل لماذا وجد هذا الحدث العلمي في فترة معينة من القرن السابع عشر ولم يتحقق قبل ذلك؟ أفلم تكن هناك حاجة الإنسان، قول حاجة موجودة، لاستفادة منين؟ من فكرة الضغط الجوي. ولم أولم تكن الظاهرة قد وضعه، التي وضع تشرشل نظريته في ضوئها، معروفة خلال القرون؟ هم الظاهرة كانت معروفة. أولم تكن التجربة التي قام بها لإثبات نظرية علمية ميسورة لغيره؟ بل التجربة كانت ميسورة لغيره. ونحن إذا لم نؤمن للحركة العلمية بأصالتها وتطورها وفقا لتراكم الأفكار وتفاعلها وشروطها السيكولوجية، يعني إلها مقرراتها بغض النظر عن الارتباط الشبه جبري الذي يفرضه الماركسيون بالاقتصاد، بالعامل الاقتصادي، يقول إن لم يعني نضع هذه الأمور لن يجد هذا الكشف العلمي ولا العلم بوجه عام تفسيره الكامل في القوة قوى الإنتاج، لأن قوى الإنتاج تفترض أن الفكر دائما تابع للإنتاج. إذن كيف يمكن أن نفسر هذه الأشياء مع توفر أدواتها ومع توفر كل الشروط اللي كانت يعني اللي أدت إلى الاكتشاف هذه النظرية عموما؟ فهنا السيد الشهيد هم أيضا ينتقد هذا الجانب. طبعا إذا إحنا جينا إلى فكرة مسيرة العلم، كيف يمكن أن يسير العلم؟ مثلا بعض العلماء كان يرى بأن العلم عبارة عن يعني مسيرة العلم بشكل تكاملي، يعني هو العلم يسير وحده وفق مقرراته بشكل تراكمي، تراكم يؤدي إلى أن يزيد دائما العلم، يشوفه يتوسع ويزيد، وإله مصادر أنه ملاحظة الطبيعة واكتشاف القوانين. ودائما المتأخرين يصححون يعني ما توصل إليه العلماء ويراكموها ويزيدون عليها، فالعلم دائما في تراكم وفي زيادة. إلا أنه بعض العلماء مثل كارل بوبر رأى بأن يعني هذا العامل اللي يخلي العلم تراكمي هو الاستقراء، فرأى أن الاستقراء لا ليس له قيمة إثباتية. القيمة الإثباتية للاستقراء يعني ليس صحيحة كما يزعم التجريبيون بشكل عام، وإنما الاستقراء والتجربة وظيفتها الإبطال والتكذيب واختبار النظريات السابقة. ومن هنا رأى بأن العلم يصل إلى مرحلة من الرقي، وبعد ذلك يمكن أن تحصل حالة من الانقطاع ثم يبدأ من جديد. فإذا هناك هبوط وصعود وحالة، لا يوجد حالة تراكمية وحالة ازدياد وتراكم بشكل مستمر ينمو العلم على في ضوئها. وكان أحد فلاسفة العلم اللي هو توماس كون في كتاب بنية الثورات العلمية، ومتأثرا بشكل عام بالتفسير الماركسي، ولهذا رأى أن العلم عبارة عن ثورات، يعني ثورات تحصل. كيف يمكن أن تحصل؟ يعني وفق مثلا نموذج الفيزياء النيوتنية، هاي يأتي العلماء يستمرون وفق هذا النموذج، يحاولون أن يملؤون الفراغات وفق التصور الفيزيائي النيوتني، كما يقوم العالم يعني أي شخص كما يقوم في ملء المربعات، هذا صندوق الجدول المربعات اللي يمليه. فهناك يعني يصير العلماء كلهم يسيرون وفق هذا النموذج النيوتني، يحاولون أن يفسرون كل الظواهر الكونية، إلا أن هناك بعض الظواهر تكون شاذة ومختلفة عن التصور النيوتني، فتصير تنشأ أشبه بالمشكلة وتبدي تتوسع شيئا فشيئا. يجي بعض العلماء يحاول أن يخلق فجوة جديدة. لهذا يعني لو يتابع واحد مسيرة الفيزياء، وأعتقد كتاب أحلام الفيزيائيين يعني يتحدث عن هذه النقطة، يقول بأنه وصلت الحالة عند الناس أنه إذا واحد من الأشخاص اختار فرع الفيزياء يقولوا له هذا علم ميت، ماكو بعد أي شيء فيه جديد، يعني كل النظريات اللي المفروض تنقال انقالت، بعد ماكو شيء جديد. إلى أن اجى بعض أحد العلماء فطرح نظرية تصور حول الضوء وغيره، المهم ماكس ميلر أو غيره من العلماء، ففتح فجوة جديدة ونافذة كما يقول توماس كون. هذه النافذة غيرت النظرة لعالم الفيزياء، وإذا بالنظريات بدت يعني تسارع وتنطرح أينشتاين وغيره، بعد ذلك ميكانيكا الكم، تصورات كلها بدت من جديد، الوضع كله يعني كأنه حصلت ثورة كاملة. فيقول بأن العلم يسير وفق هذا يعني وفق هذه الطريقة، أنه تنطرح آراء معينة وفق قوانين وضوابط معينة إلى أن توصل إلى حد تمتلئ، بعد ذلك لوجود مشكلة معينة تطرح فرضية جديدة، تنفتح نافذة جديدة تغير طريقة النظرة للعلم وتبدأ مسيرة جديدة وتصير ثورة. وهذه الثورة هي اللي تفترض دائما يعني يتسابق في ضوءها علماء كثيرون، يشارك فيها علماء كثيرون، مو عالم وعالمين، وإنما تحصل بمجموعة كونية. يعني كأنه أنا ليش قلت أنه يتأثر بالنظرة الشيوعية، وهي قرأتها أيضا من أحد الأشخاص، لأنه هنا في البداية تحصل تغييرات كمية، ثم بعد ذلك يصير تغير كيفي، النظرة للفيزياء كلها تتغير. بالبداية يصير تغييرات كمية، يعني تبدأ التفسيرات كلها وفق نمط الفيزياء النيوتنية مثلا، ثم بعد ذلك تحصل ثورة جذرية، تتغير النظرة، كما أنه مثلا نظرية بطليموس للكون والفلك، في البداية طرحت هذه النظرة، ثم بعد ذلك أشبعت إلى أن وصلت إلى حد، بعد ذلك لما جاء كوبرنيكوس وطرح نظرة مغايرة، فتح قوة نافذة جديدة، تغيرت النظرة يعني من جديد للفلك، وطرحت يعني آراء، وبدت البحوث تبدأ من الصفر، تبدأ من جديد وفق هذه النظرة الجديدة، وهكذا يرى مسيرة العلم. طبعا بإمكان مراجعة هذا الكتاب. أما عن الطبقية الماركسية فهذه الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.